حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، حيث نتحدث عن معرض القاهرة الدولي للكتاب وأبرز التحديات التي تواجه صناعة النشر. معكم في الاستوديو دعاء ثابت. كشفت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني عن أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ستعقد تحت اسم على اسم مصر، مع نقرأ نبدع ونفكر، على أن تحل المملكة الأردنية ضيف الشرف. وأضافت الكيلاني أنه في ظل ما يشهده العالم من تغيرات وأزمة اقتصادية والجائحة، تصر مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يظل معرض الكتاب نافذة مصر على ثقافة العالم، مشيرة إلى أن المعرض يعقد لمدة أسبوعين في العام، لكن أثره يظل طوال العام، وأن دورة هذا العام ستكون مصبتة حول الهوية. وقالت الكيلاني إنه استكمالاً لمكانة المعرض وتأثيره الثقافي الإقليمي والدولي الكبير، ووسط ما تشهده مصر والعالم من تحديات اقتصادية تواجه عديداً من الصناعات ومنها صناعة النشر والكتاب، تأتي دورة هذا المعرض وهي تحمل بالتوازي مع البرنامج الثقافي الحافل برنامجاً مهنياً يعنى في مقامه الأول بالنشر كصناعة، ويناقش بوجود متخصصين دوليين وضيوف من ناشري العالم مستقبل النشر ومشكلاته وفرصه المستقبلية. ولا يغفل أيضاً مكانة الملكية الفكرية التي وضعت مصر لها استراتيجية مهمة وواعدة. وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن التعويل على المعرض كوسيلة لإنعاش صناعة النشر عبر البيع المباشر سيكون صعباً هذا العام بسبب الأزمة الاقتصادية الضاغطة، ويستهدف المعرض إجراء حوار حول كيفية التعامل مع هذه الأوضاع. وقررت وزارة الثقافة المصرية تخفيض القيمة الإيجارية لأجنحة المعرض بنسبة 5% عن العام الماضي، وتعتبر هذه النسبة دعماً لدور النشر المختلفة. ووافقت إدارة المعرض على مشاركة جميع دور النشر التي تقدمت بالمشاركة، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فعالية متنوعة في 7 قاعات، على أن تبدأ الأنشطة ابتداء من الخميس 26 من يناير. كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل. ويشهد معرض الكتاب مشاركة ما يقرب من 1047 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً، ومشاركة وزارات ومؤسسات مصرية، ومشاركة 53 دولة من بينها دول تشارك لأول مرة وهي المجر وجمهورية الدومينيكان، عدد من المؤسسات. فما أبرز التحديات التي تواجه معرض الكتاب هذا العام؟ وينضم إلينا رئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبدو. بعد التحية أستاذ سعيد، بداية لو نتحدث عن الدورة 54 من معرض الكتاب، ما الذي يميزها؟
في أكثر من حاجة، رغم الظروف الصعبة أو الاقتصادية الصعبة اللي بنمر بيها والعالم بيمر بيها، والدورة 54 فيها أكثر من حاجة، فيها 1054 ناشر من مصر والعالم العربي والعالم والدول الغربية، يعني دي مشاركة مباشرة، في مشاركة غير مباشرة يمكن تصل لنصف العدد كمان اللي هو بيشارك بتوكيل. السنة دي ضيف الشرف الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، وشخصية العام الأستاذ الراحل صلاح جاهين، والكاتب كامل كيلاني اللي هو رائد من رواد أدب الأطفال في البدايات الأولى، يعني يمكن وده من كتاب دار المعارف اللي هو يعني يمكن احنا أصدرنا لكل مؤلفاته بالكامل من خلال دار المعارف في الخمسينات. السنة دي هيكون متوفرة طبعا خاصة من كتبه دار المعرف هتقدم مجلديا في الهيئه العامه لكتابة تقدم حاجه مخفضه، وهتقدم مؤلفات صلاح شهيد مخفضه. بنقدم السنه دي برضو كدار المعرف طبعه مخفضه من مؤلفات الدكتور طه حسين بالاشتراك مع الهيئه العامه لاصول الثقافه. الناشرين المصريين بيقدموا 30% لقادرهم باختلاف كخصم. بنقدم مبادرة جديدة للاتحاد مع الناشرين المصريين وبنك مصر، دي مبادرة عشان تخفيف على كاهل القارئ اللي هو التقسيط لمدة سنة بدون أي فوائد، دي لتشجيع القارئ على الشراء، وبرضو أن الناشر يحقق يعني فايدة من المعرض بإذن الله. في خصومات من 20-80% بتتدرج حسب نوع الكتاب من كل ناشر على حدة، دي مقدمة من الناشرين. ناشرين بيسعوا طبعا انها تكون دورة ناجحة، بيقدم كل اصداراته زائد الاصدارات الجديدة، يعني ما بيكتفيش بعرض الاصدارات الجديدة فقط. يعني الحاجة التانية في جناح الاطفال في الوسائل التعليمية صالة 5 دي مخصصة لنشر الاطفال، بيقدم الكتب الأطفال مجموعة كبيرة جدا من كتب الأطفال. الوسائل التعليمية في الكتب الأطفال الكتب التعليمية إن شاء الله موجودة برضو متوفرة. فيعني السنة دي في زخم كتير، غير طبعا 500 فعالية ثقافية بتتقدم السنة دي لرواد المعرض من كل الفئات يعني العمرية.
رغم كل الظروف المحيطة في المنطقة والعالم، حرصت مصر على إقامة المعرض. ما التحديات التي تواجه معرض الكتاب، وكيف حافظ على استمراريته كل هذه السنوات، وكذلك ماذا عن دوره في حل قضايا الكتاب العربي ومشكلاته وهمومه؟
هو معرض القاهرة هو يعتبر يعني من أكبر المعارض على المستوى العالم لبيع الكتاب العربي، وكسوق بيأم ملايين من القراء. يعني يمكن في معرض فرانكفورت، ولكن معرض فرانكفورت تبادل سوق الملكية الفكرية والطبع، انما هنا ده معرض للبيع. وايضا اصبح في بقى لنا فتره تبادل بالبيع من العربي لكل لغات العالم، والسنه دي في بيتاح بقى للناشرين مقابله الناشرين على مستوى العالم وشراء وعمل طبعات خاصه. يعني في اشياء كتيره طبعا بتتقدم، ولكن كان طبعا المشاكل، احنا طبعا مرينا بظروف سيئه قبل كده، يمكن ظروف الكورونا الحال لم تمنع مصر انها تعمل دورة، وحتى في غير معادها في شهر 6 عملنا دورة استثنائية، وكان رهان كبير من الدولة والناشرين واتحاد الناشرين، وانا يمكن قلت انه هيشارك فيها اكبر عدد من الناشرين وهتكون دورة ناجحة، وده حدث فعلا. يعني هذه الدورة يمكن العامل الاقتصادي الظرف الاقتصادي من اثار الحرب الممتدة بقالها سنة له أثر سيء وسلبي على خطوط الإمداد. يمكن الكلام ده عملناه قبل كده في معرض الشارع، قدمنا ورقة عمل خطوط الإمداد أو سلاسل الإمداد، إنه اتأخر توريد الورق من المنتج للمستهلك. مستلزمات الإنتاج بما إن كلها مستوردة وما عندناش صناعة محلية بتسد الفراغ، فبيبقى ليها تأثير مع ارتفاع تكاليف الشحن وتكاليف الإنتاج والأسعار والكلام ده كله. الحرب أوقد بظلالها، في عندي يمكن 35% من الناشرين توقفوا، ودي إحصائية، ولكن لسنا منتجين. فطالما ان احنا لسنا منتجين لمدخلات الصناعة فبنعتمد على الخارج، فلابد من التأثر بهذه. اتجه الناشر للبرينت اون ديماند او الطباعة حسب الطلب لتخفيض الكميات. في نوعيات كتيرة جدا من الورق مش متوفرة في السوق، اصبح في بورصة للورق كل ساعة في ليها سعر مختلف. كلها اثار سلبيه، ولكن ان شاء الله نتغلب بقدر الامكان ونوفر للقارئ اللي بينتظر هذه العرس الثقافي سنويا، ولن نتاخر ان شاء الله عن تقديم كل دعم للقارئ اذا كان دوله او اتحاد ناشرين او افراد. ان شاء الله تكون دوره ناجحه.
وزيره الثقافه قالت ان معرض القاهره ياتي هذا العام، ونحن نضع امام اعيننا أن تكون هذه الدورة مصبة حول الهوية. كيف يسهم المعرض في تعزيز الانتماء للوطن؟
الثقافة هي أحد المفردات المهمة اللي بتؤكد الهوية. الهوية من خلال ترسيخ العادات والتقاليد بتاعتنا، الحفاظ على القيم بتاعتنا والعادات واحترام الأديان، مد القارئ منذ يعني بداية تعلمه القراءة طفولة بالإزارات الرصينة والشيء المناسب بالنسبة له. الحفاظ على الهوية ده بيتأتى من أكثر من جهة، من وسائل الإعلام، من الإنتاج الفني المسرحي والموسيقي والسينمائي، وأيضا يمكن اللي له أثر ويتورثه الأجيال اللي هو الكتاب. ودي مهمة طبعا صعبة ومهمة، يعني الحياة دي مهمة وزارة الثقافة ومهمة الجهات الأخرى اللي هي بتتعاون معها، وعلى رأسهم اتحاد الناشرين اللي بيمثل جميع الناشرين بما فيهم حكوميين أو مؤسسات صحفية أو قطاع خاص.
ما القرارات المنتظر اتخاذها من قبل مديري معارض الكتب العربية واتحاد الناشرين العرب الذين سيلتقون في معرض القاهرة؟
وإحنا في اجتماع دوري بيؤخد كل سنة بين اتحاد ناشرين العرب، وأنا أمين عام مساعد اتحاد ناشرين العرب أيضا، ومع مدير المعارض على هامش معرض القاهرة أو حسب الدورة اللي إحنا بنحددها. هي دايما بتبقى للتنسيق ودراسة الآثار وعدم تعارض المعارض مع بعضها. دي مهمة لجنة المعارض أو مدير المعارض مع اتحاد ناشرين العرب. ويعني آمل أنها تكون في إضافة وفي تعاون طبعا، يعني الناس يعني الناشر في كل الدول العربية بينتظر هذا الاجتماع وينتظر برضو إذا كان في مشاكل بيعرضها وحلول ليه.
رئيس اتحاد الناشرين المصريين الأستاذ سعيد عبدو، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. ومن دمشق ينضم إلينا رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب الدكتور إبراهيم زعرور. دكتور إبراهيم، بعد التحية، معارض الكتب العربية إلى أي مدى تسهم في خدمة الثقافة في وطننا العربي، وما أبرز مشكلات صناعة النشر؟
الثقافة حاجة أساسية للبشرية، لكل المجتمعات الإنسانية في قاراتها المتعددة والمختلفة، لأن القراءة والثقافة تزيد الوعي وأيضا تزيد المعرفة والعلم، وبالتالي لابد أن تتوفر شروط مناسبة لإقامة هذه المعارض. ونعرف نحن الآن هناك أزمة اقتصادية عالمية بعد سياح مرض كورونا العالم، والانقطاع الذي تم بين القارات وبين الدول، انقطاع الجوي والبري والبحري، وأيضا الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل مكافحة هذا الوباء الذي انتشر بشكل كبير، واضطرت هذه الدول إلى أن تتخذ إجراءات بالحد من نشاط الأفراد والمجموعات والمؤسسات والخدمات على تنوعها وتعددها. إضافة لذلك، هناك التكلفة الواهبة والعالية لطباعة الكتب وزيادة ثمن الورق والأحضار وآليات الطباعة، ثم آليات الانتقال لهذه الكتب من بلد إلى آخر للاشتراك في هذه المعارض. وإضافة لذلك، الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بالعالم وتنعكس أيضا على هذه المجتمعات، ومما يعيد النظر في كثير من المسائل المرتبطة بطباعة الكتاب وإنتاج الكتاب وتسويق الكتاب وإقامة المعارض لهذا الكتاب في كل هذه الأماكن. هذه قضية مهمة وإشكالية، إضافة إلى أن الذين يهتمون بالكتاب هم النخب الفكرية الثقافية العلمية المعرفية، ولا نستطيع أن نتحدث عن نسبة كبيرة من هذه النخب سواء في الوطن العربي أو سواء في حتى في الأقاليم المحيطة بالوطن العربي أو حتى على مستوى العالم. هذه قضية يعني مرتبطة مع بعضها البعض، لا يوجد مجتمع من المجتمعات يعيش بشكل منفصل عن المجتمعات الأخرى، وبالتالي حركة التواصل لابد أن توفر لها شروط طبيعية وشروط مناسبة وشروط واقعية كي تتحقق هذه الفائدة للجميع. لذلك حقيقة في مشكلة اليوم في إقامة هذه المعارض، وربما إذا استعرضنا الأخبار العربية التي تقيم بعض المعارض هي قليلة. كنا نتحدث عن معرض الكتاب في مصر، في سوريا، في العراق، في السعودية، في بلدان محددة، وكثير من الدول العربية لا تستطيع أن تفي بشروط إقامة هذه المعارض وحضورها. ومسألة انتقال الكتاب مسألة اليوم يعني لديها صعوبات بالغة، يعني أصحاب دور النشر أو أصحاب المكتبات الذين يشاركون بهذه المعارض في الدرجة الأولى يعانون من مسألة الارتفاع الأسعار الباهظ، يعانون من مسألة أيضا صعوبة الانتقال، يعانون أيضا من صعوبة استقبال هذه المعارض وإقامتها بشكل مريح لشرائح اجتماعية، ولا تستطيع كل الشرائح المجتمعية أن تقوم بزيارة هذه المعارض واقتناء الكتاب بسبب الأثمان الباهظة التي أصبح يباع بها الكتاب، لأن تكلفة الكتاب أصبحت عالية ودخولات الناس هي دخولات منخفضة، وبالتالي لا يوجد توافق، وخاصة أن 90% من المجتمع العربي لا يهتمون كثيرا بالقراءة. يعني هناك نسبة علمية عالية، هناك هروب من التعليم، هروب من المدارس، حتى من الجامعات، تدنى مستوى التربية، مستوى التعليم، مستوى في الجامعات، في المدارس، في المؤسسات الثقافية. كل هذه حقيقة الأسباب أدت إلى صعوبات بالغة، وإن كان المعارض هي قضية ثقافية مفتوحة يحتاجها الجميع، ولا بد أن تكون قادرة حقيقة في المشهد الثقافي، لأنها كما قلنا تعمق الحالة الثقافية وتزيد من وعي الناس وتزيد من معرفة الناس في المجتمعات. وعلى الغالب النخب الثقافية تتحرك وفق الإمكانيات المادية، لأن النخب الثقافي ليس ذي إمكانيات مادية، الذي يتحكم بهذه القضية هو الذين يقومون بطباعة الكتب، بإنتاج الكتب، بدور النشر، أيضا الممولين لهذه الكتب التي تصدر في سوريا، في العراق، في الأردن، في لبنان، في فلسطين، في مصر، في السعودية، في الخليج العربي. حقيقة القضية هي بالغة التعقيد، ولكن لابد من مسؤولية المثقف أو المفكر أو الأستاذ الجامعي أو الباحث أو الكاتب أو الشاعر أو القاص أو الروائي إلى أن يتناول هذه القضايا رغم كل هذه الصعوبات. ولكن حقيقة هناك نوع من التضييق الكبير على حركة هذه الكتب وحركة المعارض والمشاركين لها.
كيف تنظرون للتسهيلات المقدمة للقراء في المعارض؟ على سبيل المثال، هناك إتاحة نظام تقسيط الكتب بدون فوائد في معرض القاهرة للكتاب.
حقيقة لابد من البحث عن أساليب. هذا الذي ابتدى في معرض القاهرة الدولي هذا أسلوب جيد وقد يلقى نجاح، ولكن هو نجاح نسبي وليس نجاح مطلق. يعني يمكن أن يساهم ببعض الحركة ولكن لا يحل المشكلة. كذلك ما يحصل مثلا في معرض الكتاب في العراق، في بغداد، أو في السعودية، أو في سوريا. في سوريا مثلا مثل الأسد الوطني تقيم معرض كتاب سنوي، تستضيف معرض كتاب سنوي، يشارك فيها دور وطنية سورية ودور عربية نشر ودور عالمية. وبالتالي يعني حقيقة لابد من البحث عن أساليب كيفية إيصال الكتاب إلى القارئ، إلى الذي يتزود بالحالة الثقافية أو المعرفية أو العلمية، لأن كما قلنا هي الظروف الاقتصادية ضاغطة جدا على المواطنين بسبب انعكاسات الوضع الاقتصادي العالمي حقيقة، وأيضا كما قلنا وباء كورونا الذي انتشر بشكل كبير، واضطرت هذه الدول لاتخاذ إجراءات في مسألة حركة السفر، حركة التنقل، حركة دخول البضائع، حتى حركة البشر نفسها، ولا تستطيع. وبالتالي هناك حقيقة ضغط كبير بهذا الاتجاه، وإن كان يعني لابد من البحث عن أساليب أخرى لأن تكون التكلفة أقل، أن تكون إجراءات الشراء يعني أبسط، في مساعدات في من مؤسسات ثقافية، من متبرعين، من الدول، من الحكومات، باتجاه حقيقة أن يصل الكتاب بأقل تكلفة ممكنة، لأن ليس الجميع باستطاعتهم اقتناء الكتاب، وخاصة تكون التكلفة عالية وباهظة، والإنسان يعني يبحث عن لحمة العيش قبل أن يبحث عن اختراع الكتاب أو شراء الكتاب أو التعامل مع الحالة الثقافية. يعني هذه قضية مطروحة وأشكالية، يعني حتى من منذ عقود من السنوات هذه كانت قضية مطروحة، لكن اليوم ربما هي أصبحت أصعب. وبالتالي ما حصل في معرض القاهرة الدولي من تقسيط بيع الكتب أو إعطاء قروض أو إعطاء مساعدات أو منح أو هدايا أو أعمال تطوعية هي قضية مهمة جدا بهذا الاتجاه.
تم اختيار الشاعر الكبير صلاح جاهين والكاتب كامل الكيلاني شخصيتي معرض القاهرة الدولي للكتاب، فما أهمية اختيار شخصية معينة للاحتفاء بها في معارض الكتب؟
يعني لابد في كل المعارض تكون المعارض هي مناسبة لتوقيع كثير من الكتاب لكتب أنتجوها، سواء في مجال الدراسات، مجال الأبحاث، في مجال القصة، في مجال الرواية، في مجال الشعر، يعني كل الأجناس الأدبية وكل الأجناس في والسياسية تكون ربما مناسبة في أن يقوم الكاتب أو المؤلف أو الروائي أو القاص بتوقيع هذا الكتاب. وبالتالي أن تكون هناك عملية بيع ميسرة أيضا للرواد للزبائن الذين يأتون إلى هذه المعارض، وخاصة معرض القاهرة الدولي. إضافة لذلك لابد لدور النشر التي تشارك في هذه المعارض أيضا أن تقوم هي نفسها أو الجهات الثقافية في الأقطار العربية بترشيح شخصيات مهمة في الدرجة الأولى، يعني رقم واحد واثنين وثلاثة في مجالات الجنس الأدبي المتعدد أو في الجنس الثقافي حقيقة لتكريم. وهذا يحصل أيضا حتى في معرض الكتاب من ترك الأسد في سوريا، وأيضا يحصل أيضا في العراق وفي القاهرة وفي تونس وفي السعودية وفي الخليج والإمارات العربية. يعني هناك هذه المبادرات ضرورية ومهمة، ومن المفيد أن يزداد عدد الذين يكرمون في هذه المعارض بما يتناسب مع طبيعة المعارض، مع سعة المعارض، مع الضرورات والحاجات الأساسية التي يجب أن يكرم فيها الباحث أو المفكر أو المبدع أو المثقف أو الأستاذ الجامعي أو الباحثين الاستراتيجيين الذين يتناولون دراسات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتاريخية وحضارية وأمثالها من الكتب الأخرى.
رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب الدكتور إبراهيم زعرور، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كما ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي رحاب الدين الهواري. سيد رحاب الدين، بعد التحية، مع انطلاق الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ما أهمية معارض الكتب في التشجيع على اقتنائها خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم؟
رغم هذه الأزمة الاقتصادية اللي حضرتك تفضلت وتكلمتي عنها، إلا أنه معرض الكتاب وربما معرض الكتاب القاهرة تحديدا هو موسم بينتظره أكثر كل أهل الريف والمدن البعيدة، ربما أكثر من الكتاب والمقيمين بالقاهرة. اختلفت وجهات النظر من هل الكتاب الديني اللي عليه الإقبال، هل الكتاب السياسي، هل كتاب الأطفال، هل الكتب اللي بتتكلم في التنمية البشرية، هل الكتب الفكاهية الساخرة. الموضوع بيتنوع وبيتسع كل سنة عن اللي قبلها، رغم أن وجود الفضاء الافتراضي خلى من حق كل واحد ينزل الكتب PDF ويقراها، ولكن يزال الكتاب المطبوع والورق هو أو رائحة الورق هي التي تجذب هذا القارئ اللي بيكاد يكون بيعمل جمعية بلغة المصريين، بيعمل جمعية مخصوص زي ما بيعمل جمعية للزواج، بيعمل جمعية لمعرض الكتاب وبينتظره كحدث سنوي مهم جدا بتحرص عليه الأسرة حتى الآن.
هل يقتصر اقتناء الكتب في موسم معارض الكتب فقط؟
نقول لو عندي مثلا 100 فرد بيقتنوا كتب في منطقة ما، منهم 80 بيقتنوا في معرض الكتاب فقط، ال20 اللي هي القارئ الدائم اللي بيبحث عن كتاب، وغالبا دول بيكونوا جيل شباب، الجيل الشباب اللي متابع الحركة الإبداعية، اللي متابع حركة النشر، ده اللي بيشتري في أي وقت، اللي بيحضر ندوات، اللي بيتابع الإصدارات الجديدة، اللي بيتابع دور النشر الجديدة. إنما 80% من أصحاب اقتناء الكتب هم بينتظروا معرض الكتاب طبعا، أولا لأن في عروض، يعني الهيئة العامة السنة دي عاملة مثلا من جنيه إلى 20 جنيه سعر الكتب، فأنا أقدر أكون يعني أنا أتذكر إن أنا كونت مكتبتي سنة 90 من كتب الهيئة.
ما أبرز التحديات التي تواجه صناعة النشر في الوطن العربي وكيف يمكن مواجهتها؟
مش هقول لحضرتك سعر الورق فقط، لا، هو هنخليه رقم واحد واثنين وثلاثة سعر الورق. ربما يعني التنفيذ والأغلفة والتنسيق وسعر صناعة الكتاب مش تضاعفت، ربما بقت 10 أضعاف. يعني تخيلي حضرتك ان انا انزل اشتري كتاب دلوقتي 200 صفحة في 250 جنيه او ب 240 جنيه، اللي هي كانت 240 جنيه في وقت من الاوقات ميزانية اسرة كل اسبوع، يعني ده يتكفي اسرة لمدة اسبوع، فاجيب بيها كتاب ازاي؟ دور النشر لجأت لبعض يعني بتتحايل على الوضع دلوقتي، بقى العقد، كنا زمان نقول في التعاقد مع اي كاتب ان الطبعة 1000 نسخة، حاليا الطبعة 50 نسخة ونجرب مع بعض، يعني انا بطبع لك كمؤلف، انا بطبع لك 50 نسخة فقط ونجرب في معرض الكتاب، اذا اتباع نطبع 50 تانية، واللي الديجيتال كمان، يعني الناس ما بقتش بتطبع في مطابع، بقوا بيطبعوا في المكتبات الحديثة او في بنظام الديجيتال اللي هو عدد عايز 10 نسخ فقط، عايز 20 نسخ، المطابع زمان ما كانتش بتقبل اقل من 200 نسخة.
معرض الكتاب هو منصة لتواصل مديري معارض الكتب العربية واتحاد الناشرين العرب وخلق مساحة للنقاش والتحاور، ما أهمية هذا التواصل بين صناع الثقافة؟
ربما ده دور اتحاد اتحاد الناشرين تحديدا اللي بقى مهتم بشكل يعني انا شايف كل القرارات الاخيره يعني اتحاد الناشرين سواء اتحاد الناشرين المصري او اتحاد الناشرين العرب هي في صالح الكتاب, هي في صالح المؤلف, هي في صالح القارئ. كان في كتب كتير جدا بنسميها بتضرب تحت بير السلم, بتضرب من بدون رقابة. بقى في دلوقتي الانتماء إلى اتحاد الناشرين لشروط, هذه الشروط ان يكون عندك عدد معين من الكتب, ان تكون ارقام الايداع نفسها اختلفت, يعني رقم الايداع اللي كنا بنروح نجيبه في دقيقه كده لا اصبح لازم سي دي عليها سيره ذاتيه للمؤلف, صوره بطاقه المؤلف, ملخص للكتاب, يعني لا يوجد ازدراء للاديان, لا يوجد جنس, لا يوجد في مجموعه من المحاذير اتحطت عشان انت كدار نشر تقبل تحط الكتاب بتاعك. انا كمكتبه هعرض الكتاب اذا ما كانش الرقم الإيداع متحقق ومتأكد منه ومن صلاحيته فعش أعرض لأن ممكن أجازة وأجازة بشكل قانوني قوي. فمجموعة من المحاذير اتحطت خلت الانتماء لاتحاد الناشرين بقى شرف يسعى ليه دور نشر كتيرة, خلت الكتاب بقى ليه قيمة, خلت القارئ وهو بيروح يشتري كتاب بيبص على اسم الدار, بيبص على التصميم, بيبص على رقم الإيداع صحيح ولا مش صحيح, مجاز ولا مش مجاز. فأنا بشتري الكتاب وأنا مطمن أدخله بيتي.
كيف يمكن معالجة أوجه القصور ليصل حجم النشر العربي لمستوى المنافسة دوليا؟
أقول لحضرتك إحنا في سنة 2003-2006 كانت في إحصائية بتقول أن في أمريكا كانوا بيقارنوا بين أمريكا والوطن العربي أن القارئ في معدل قراءة القارئ الغربي أو القارئ في أمريكا بتصل إلى 11 ساعة في الشهر, مش هنقول في وصلت في مصر وفي بعض الدول العربية إلى 6 دقائق. إحنا بنقول نحن مهد الثقافة ومهد ومهد ومهد, وصلت إلى 6 دقائق فقط معدل قراءة الفرد, 6 دقائق مقارنة ب 11 ساعة أو 12 ساعة عند المواطن الغربي. هل الوضع الاقتصادي مؤثر؟ طبعا مؤثر جدا جدا. الهاء أو انشغال الناس بالحصول على لقمة العيش بمواجهة هذا الوضع الاقتصادي خلى القراية بقت عرض, وربما هو عرض زائل, يعني مش عرض دائم, بقى عرض زائل. أنا يعني كحالة هقولها لحضرتك, أنا عندي 40,000 كتاب في بيتي, بنتي وهي خريجة جامعة وتعمل في الصحافة ما قريتش منهم 4 كتب.
كانت القاعدة قديما تقول القاهرة تكتب, بيروت تطبع وتنشر, وبغداد تقرأ. هل هذه المقولة لا زالت تعبر عن واقع الحال؟
احنا بنقول هي ما زالت مستمرة في نطاق القاهرة وبيروت وبغداد. يمكن بيروت الظروف اللي فيها أغطى شوية, إنما العراق ما زالت تقرأ, ما زالت مثقفة. ولكن ندخل بقى على الخط السودان. السودان جمهور, ومعرض السودان من المعارض العظيمة اللي مش واخد حقه, من المعارض العظيمة, والسودان من الشعب العظيم اللي بيقرأ بنهم شديد جدا, ينافس المصريين وينافس العراقيين بشكل غير عادي.
ما رأيكم في نوعية الكتب الأكثر رواجا؟
في ظهر على الخط الآن قراءة ربة المنزل, اللي هي السيدات اللي عايزة تربي أولادها بطريقة ربما توهم نفسها بأنها طريقة علمية فتلجأ إلى الكتب. كتب علم النفس اللي هي بتعالج, يعني اللي هي حاليا المعادل الموضوعي للمنصات اللي بتنصح الزوجات, اللي بتنصح السيدات, اللي بتنصح الكتب اللي بتعتمد على البرامج اللي بتعتمد على النصائح, اعملي كذا, تعاملي مع زوجك كذا, زوجك لو مريض اعملي كذا, هذه المنصات تحولت الى كتب. الكتب دي بقى ليها عليها اقبال شديد جدا جدا, مع كتب كيف تربي ابنك, كيف تربي طفل شجاع, كيف تربي طفل مثقف, كيف تربي طفل مؤدب. كل تربيه الاطفال والعلاج النفسي بقى عليها اقبال شديد جدا جدا, وبقى اهم كل رب بيت ان يكون لديها كتاب لتربيه ابنها وكتاب لتهذيب سلوك الاسره عامه بشكل عام, مش ابنها فقط.
الكاتب الصحفي رحاب الدين الهواري, شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا sputnikarabic.ae.